بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الدورة والمسابقة الطيبة النافعة بإذن الله تعالى في حلقتها الثالثة وفي دورتها الثالثة، وهي كما قلنا سابقا فكرة علمية دعوية نافعة قام بتأسيسها وإنشائها أخونا فضيلة الشيخ محمد حسني وإخوانه في لجنة الشباب، لنتناول شيئا من علوم الدين في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من الأبواب، ثم تكون هناك اختبارات أو أسئلة في نهاية هذه الدورة ليتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، كل على حسب ما وفقه الله عز وجل إليه. وقررت لجنة الشباب وقرر الشيخ محمد مع الإخوة في هذه الحلقة تدريس سورة الذاريات أو تفسير سورة الذاريات أو دراسة سورة الذاريات، لنقف على معاني الكلمات ونستفيد من هذه السورة العظيمة من سور القرآن الكريم. ونحن بإذن الله تعالى نحاول سويا أن نقف على معظم السورة أو على السورة كلها إن أسعفنا الوقت، والذي ستختبرون فيه المقدار الموجود في الكتاب إلى الآية أظن 37، مش كده؟ يعني بقية السورة هتكون للاستفادة أو الفائدة إن أخذناها أو درسناها إن شاء الله. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، نستمد منه العون والتوفيق، نقرأ الآيات كما اعتدنا ثم نقوم لقراءة المعاني والتفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم تستعجلون.
هذه الآيات هي مطلع سورة الذاريات. سورة الذاريات يا إخواني من السور المكية. يعني إيه من السور المكية؟ من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ونزلت قبلها في مكة سورة الأحقاف وبعدها سورة الغاشية. ترتيب النزول في مكة سورة الأحقاف قبل هذه السورة مباشرة، ثم نزلت بعدها مباشرة سورة الغاشية، وطبعا هذا قبل أن يستقر وضع كل سورة مكانها في القرآن. خلاص، اللي عرفنا أنها سورة مكية، طبعا هذا أجمع عليه المفسرون، لكن اللي عرفنا أنها سورة مكية بعض الدلائل في هذه السورة. أولا، ذكر الله عز وجل في هذه السورة الكلام عن الأمم والقرون السابقة، ودائما إذا جاء الحديث في سورة من سور القرآن عن الأمم السابقة وعن القرون السابقة فتكون هذه السورة إيه؟ مكية. ذكر هذا في السور يكون في السور المكية، واضح؟ هذا في الغالب، إلا ما خالف ذلك والمخالفة قليلة أو يسيرة. ثانيا، السورة فيها تهديد ووعيد وتعنيف لأهل مكة على الخصوص وغير أهل مكة على العموم، وطبعا هذه طبيعة أهل مكة، طبيعتهم الغلظة والقسوة، فكان الخطاب شديدا معهم. دائما الخطاب لا يصلح مع القساة إلا بالشدة والتهديد والوعيد حتى يستجيب. بعكس أهل المدينة فإن اللين والضعف في بيئتهم وفي شخصيتهم، فكان الكلام معهم لينا وكلاما بسيطا دون تهديد أو وعيد، لأنهم يستجيبون لهذا. وكما قلنا قبل ذلك، هذه الخصائص يستفيد منها الإنسان في مخاطبته للناس وفي دعوته إلى الله عز وجل. فإذا خاطب أهل القسوة والغلظة والشدة فلا يناسبهم الخطاب اللين أو الخطاب السهل، إنما يحتاجون إلى ما يقرع مسامعهم ويهز قلوبهم ويحرك أركانهم فيخاطبهم بهذا الخطاب. وأما أهل اللين وأهل المودة والرحمة والسماحة فيخاطبهم بما يتصفون به بمودة وبلين وبسماحة وبتبسيط في القول أو بسط في القول وعدم غلظة أو شدة أو قسوة. خلاص. طيب، ثالثا، مما يدل على أنها من السور المكية قصر الآيات فيها. آيات السورة كما تلاحظون آياتها قصيرة، فالآية الواحدة تتكون من إيه؟ من كلمتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، ولا تزيد على ذلك في الغالب. غير السور المدنية فإنك تلاحظ فيها أن الآيات إيه؟ طويلة، ممكن الآية تاخد سطر وسطرين وثلاثة أسطر وتصل إلى نصف صفحة أو تصل إلى صفحة كاملة كما هي آية إيه؟ آية الدين. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه دلالات وضوابط تعرفنا أن هذه السورة سورة الذاريات من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قوله تعالى والذاريات ذروا، المقصود بالذاريات إيه؟ الرياح، الرياح التي تذر التراب وغيره ذروا. هذه الرياح تذر التراب، تحركه، تجعله يسير مسافات، فلذلك سميت الذاريات، يعني الرياح فيما تفعله في أمر التراب. خلاص. قوله تعالى فالحاملات وقرا، السحب تحمل الماء، يبقى الذاريات الرياح، ماشي؟ أما الحاملات هي إيه؟ السحب التي تحمل الماء. فالجاريات يسرى، أي السفن تجري على سطح الماء بسهولة. يبقى الذاريات الرياح، الحاملات السحاب أو السحب، الجاريات السفن تجري على سطح الماء بسهولة. ولذلك قال تعالى فالجاريات يسرى، أي أنت لا تجد صعوبة في جري هذه السفن فوق إيه؟ فوق الماء. السفن تسير فوق الماء أو تسير في الماء بسهولة ويسر، ولذلك قال الله عز وجل يسرى. فالمقسمات أمرا،
المقسمات، الملائكة تقسم بأمر ربها الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد. الملائكة هل تفعل هذا من عند نفسها أو بأمر ربها؟ بأمر ربها، لأن الملائكة لا يتصرفون في الكون إلا بأمر الله. فالملك لا يفعل شيئا من عنده أو لا يقسم من عند نفسه أو لا يتصرف من عنده، إنما يفعل كل شيء بأمر الله عز وجل في الرزق والمطر وغير ذلك فيما وكل به أن يفعله بين العباد أو مع العباد. قوله تعالى إنما توعدون لصادق، أي إنما وعدكم به ربكم لصدق أو لصادق، هذا الوعد صادق سواء كان خيرا أو شرا. يبقى ما وعد ربنا صدق، وما وعد ربنا حق، وما وعد ربنا حاصل لا محالة. يبقى إذا وعد الله عز وجل بالخير وبالجنة وبالجزاء العظيم وبالنعيم المقيم فهذا واقع وحاصل لا إيه؟ لا محالة، مش كده ولا إيه؟ وإذا وعد الله عز وجل بالنار وبالعذاب وبالخسران المبين وبالهلاك في الآخرة فإن وعد الله متحقق لا محالة، سيحدث سيحدث، وهذا ما يؤمن به الإنسان، فيؤمن بالخير وبالشر ويؤمن بكل ما وعد الله عز وجل به أنه واقع ومتحقق. وطبعا هذا الخطاب واضح أنه لمن؟ ليه لأهل مكة؟ ليه؟ أنكروا البعث صحيح، وأنكروا ما وعد الله به، وأنكروا الجنة والنار، وأنكروا يوم القيامة ويوم الحساب والجزاء. ماشي؟ طيب، قال تعالى وإن الدين لواقع، يبقى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يبقى الآيتين مرتبطتين بإيه؟ ببعض. وإن الدين لواقع أي وإن الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة. الجزاء بعد الحساب يوم القيامة واقع لا محالة. طبعا معروف أن الدين اسم من أسماء إيه؟ يوم القيامة أو من أسماء القيامة. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الإيه؟ يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء. فكلمة وإن الدين أي وإن الحساب والجزاء لواقع أي لحاصل لا محالة. قوله تعالى والسماء ذات الحبك، هذا وصف للسماء عشان الواحد يبقى عارف ما هي السماء وما هي أوصافها وما المقصود بكلمة السماء. والسماء ذات الحبك، قال أي ذات الطرق، كالطرق التي تكون على الرمل، الطرق الموجودة على الرمل أو التي تكون على الرمل. والحبك جمع حبيكة، الحبك جمع حبيكة. ما هي الحبيكة؟ تعريف الحبيكة، قال أهل التفسير وأهل اللغة تجعد الماء والرمل والزرع. اللي عايز يكتب الكلام ده يكتبه للفائدة، تجعد الماء والرمل والزرع، يعني يطلق هذا على الماء والزرع والرمل. كلمة الحبك أو الحبيكة التجعد الذي يكون في الماء وفي الرمل وفي الزرع. قال إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق، إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق. يعني إيه الكلام ده؟ إذا جاءت الرياح على الماء أو على الرمل أو على الزرع، شفت أنت الهواء الشديد لما بيجي عليها يجعلها يفرقها فتصبح طرقا، تلاقي طريق كده في المية وطريق في الرمل وطريق في الزرع، أثر الهواء الشديد. وهذا الطريق نسميه تجاعيد، يقول له شوف الأرض ديت مش مستوية مجعدة بسبب إيه؟ كثرة الرياح فيها، وكذلك الماء يتجعد، وكذلك الزرع أو الرمل يتجعد. وقالوا أيضا حتى نبسط ونفهم كلمة الحبك، قالوا إيه هو الرجل الذي يكون هناك تجعيد في رأسه من الخلف. بعض الناس تبص كده على رأسه من وراء تلاقي الشعر بتاعه عامل ايه؟ تجعيد، زي ما بيقولوا كده طرق، حتى يقولوا انت شعرك او رأسك من وراء فيها شوارع، مش كده ولا ايه؟ ها يقولوا له رأسك من وراء فيها شوارع، فيها طرق، هذا معنى، ويقال له الجعدة او الجعدة، هذا معنى كلمة الحبيكة. اذا السماء هذا تشبيهها بالطرق والتجاعيد التي تكون في الماء والرمل والزرع، فهذه ايضا موجودة في السماء كما وصفها الله تبارك وتعالى. انكم لفي قول مختلف، الخطاب هنا لاهل مكة، اي يا اهل مكة انتم في قول مختلف، اي في شأن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم تختلفون وأمركم مضطرب، قول مختلف يعني قول مضطرب، أقوالكم مضطربة ومواقفكم مضطربة في أي شيء؟ في أمرين، في شأن القرآن وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثم أنزل عليه إيه؟ القرآن. فهم اختلفوا في النبي في بعثته في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، لا يعترفون بنبوته، فبناء على ذلك لن يعترفوا بإيه؟ بما جاء به من القرآن. إنكم لفي قول مختلف، يعني اختلفتم في شأن القرآن وشأن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم أي من أهل مكة من يقول القرآن سحر وشعر وكهانة، كل هذا لماذا؟ لماذا قالوا هذا؟ حتى لا يثبتوا نسبته إلى الله عز وجل، هم مش عايزين يعترفوا من القرآن منين؟ من عند الله. كما إذا شبهنا هذا بشيء، أنت في واحد من الناس بيخطب خطبة أو بيقول كلمة أو بيتكلم بكلام حسن جميل، فتريد أن تحقر من شأنه ومن شأن ما يقول، تقول له الكلام ده مش إيه؟ مش كلامك، الكلام ده مش بتاعك، أنت بتصطنع، أنت بتقلد، أنت جايب كلام مش من عندك، ليس من كيسك، خلاص؟ فهذا ما أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في القرآن الكريم، فقالوا أن هذا الكلام سحر وشعر وكهانة، فيريدون أن ينفوا هذا عن الله عز وجل أنه كلام الله، وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وحيترتب بقى الكلام على بعضه، إذا كان سحر وشعر وكهانة، فقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه كاذب أو ساحر أو إيه؟ شاعر، يعني أنت اختار لك حاجة من الثلاثة دول، أنت بالنسبة لنا إما أن تكون كاذبا فيما تقول فهذا الكلام ليس كلام الله، وإما أن تكون شاعر فقد أوتيت الشعر وألهمته كما ألهمه الله عز وجل لكثير من الناس والشعراء العرب وغيرهم، أو سحر فتعلمت هذه المهنة وقد كانت منتشرة بين العرب فتتعامل كما يتعاملون وتقول ما يقولون. قال قتادة رحمه الله: إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. قتادة رحمه الله يقول: إنكم لفي قول مختلف، أي اختلفتم في شأن القرآن، ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. إذا عرفنا معنى قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. الآية دي مترتبة على التي قبلها: إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قال: أن يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من صرف، لأنه احنا قلنا إنكم لفي قول مختلف، اختلافهم على النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم على إيه؟ على القرآن. فيصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن من صرف. الذي أراد الله عز وجل له أن يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن يصرف، لذلك قال يؤفك عنه من أفك. ومعناه الضال، الضال الذي لا يفهم ولا يعقل، الذي أراد الله عز وجل له الضلالة ولم يرد له الإيه؟ الهداية. ونحن دائما نحمد ربنا تبارك وتعالى على الهداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. للأسف بعض الشباب وبعض الإخوة يظنون أن الهداية من عند أنفسهم ويفتخرون بها على الناس، يقول لك أنا مهتدي، أنا اهتديت، أنا ماشي في طريق الهداية، كتر خيري، شوف غيري ماشي في طريق الضلال والغي والفساد والإفساد في الأرض، لا أنا مهتدي. وأحسن والأحسن حالا يقول الحمد لله، يعني أحسنهم حالا يقول الحمد لله. فأنت إذا قلت الحمد لله أو لم تقل الحمد لله يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الهداية ليست بيدك، إنما الهداية بيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية ليست هدايتك وليست بيدك وليست شطارة ولا نصاحة ولا فهلوة منك، مش أنا بقى الواد اللي فيتك بقى اللي هديت نفسي وبهدي الناس، لا، هذا توفيق الله عز وجل لك. والذي تراه على غير الهداية تسأل الله له الإيه؟ الهداية. مش أنا فرحان عشان هو غير مهتدي وأنا مهتدي، لا، فتسأل الله عز وجل له الهداية وتدعو الله عز وجل أن يهديه. إذن الضال الذي لم يوفق إلى الهداية هذا الذي يصرف، يؤفك أي يصرف عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، الضال الذي لا يفهم ولا يعقل. قال الحسن البصري رحمه الله يصرف عن هذا القرآن من كذب به، يصرف عن هذا القرآن من كذب به، من كذب بالقرآن وأعرض عنه فإن الله عز وجل يصرفه عن هذا القرآن. عشان كده أنت ممكن تتعجب لما تجد بعض الناس أعرضوا عن القرآن، النتيجة إيه؟ ها؟ أعرض القرآن عنه، كأن القرآن ده تشبيه، يعني كأن القرآن دوت والذي يقف أمامه اثنين بيتكلموا مع بعض، فواحد أعرض فيعرض، ده بيسيبه ويمشي خلاص، يعطيه ظهره ويمشي، صحيح؟ والذي يقبل على القرآن، ها، يقبل عليه القرآن، فما تقولش هو فلان ده مش عارف يحفظ ليه، وفلان ده مش عارف يقرأ القرآن ليه، وفلان مش عارف يدخل المسجد ليه، وفلان مش عارف يصلي ليه، لا، لم يوفقه الله عز وجل إلى هذا، ووفقك أنت فأنت تحمد الله على هذه النعمة، ولو أقمت شكرا ليلا ونهارا لن توفيها إيه؟ حقها، صحيح؟ لن توفيها، لأنك لا تعلم قدر ما أنت فيه، فبتمسك بس المصحف كده وتقرأ القرآن، اعلم أن هذه نعمة، تسمع القرآن حتى لو ما قرأش المصحف هذه نعمة، تحب القرآن وتحب أهل القرآن وتحب مجالستهم وتحب السماع لهم والاستفادة منهم فهذه نعمة، وهكذا. فكلما كنت مع القرآن وأهله فاعلم أنك فيه في نعمة عظيمة غيرك لم يوفقه الله عز وجل إليها. قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين يقولون بالخرص والكذب، هذه صفتهم، خراص يعني كذاب وضال، هذا قوله وهذا فعله، وهم الذين يقولون لا نبعث، ولذلك وصفهم الله عز وجل بهذا، قتل الخراصون. مين هم دول؟ قالوا لا نبعث وهم لا يوقنون، لا يعني قالوا بألسنتهم لا نبعث وليس عندهم يقين بالبعث بعد ايه؟ بعد الموت. وهي مثل قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، فربنا يقول قتل الخراصون أي لعن الخراصون، قتل الإنسان ما أكفر أي لعن الإنسان ما أكفره، لأنه يكفر النعم ويكفر ويجحد بالله عز وجل وآياته وبما أرسل من رسل وبما أنزل من كتب. قال ابن عباس رضي الله عنهما قتل الخراصون أي لعن المرتابون. يبقى الكذاب والمرتاب يسمى بالإيه؟ بالخراص. الكذاب والمرتاب في أمر دينه يسمى إيه؟ الخراص. وكان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبه هلك المرتابون. معاذ رضي الله عنه كان يقول في خطبه هلك المرتابون. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى قتل الخراصون. طيب الذين هم في غمرة ساهون، من صفاتهم أنهم في غمرة أي في غمرة جهل تغمرهم. يعني احنا بنقول كده فلان مغموس في الجهل، مش كده؟ فلان دوت عايش في مستنقع الجهل، مش عايز يتعلم ابدا ولا عايز يفهم ابدا ولا عايز يرتقي بنفسه ابدا، صحيح؟ فهؤلاء قال الله عز وجل عنهم في غمرة ساهون اي في غمرة الجهل في مستنقع الجهل تغمرهم، الجهل يغمرهم او غمرة الجهل تغمرهم، ساهون أي غافلون عن أمور الآخرة أو عن أمر الآخرة. في غمرة ساهون أي في غمرة جهل تغمرهم، ساهون أي غافلون عن أمر الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الكفر والشك الذين هم في غمرة ساهون أي منغمسون في الكفر والإيه والشك، هذه من صفاتهم. يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها، يوم القيامة موقفهم سيكون على النار يفتنون، معنى كلمة يفتنون أي يعذبون، كما يفتن الذهب على النار. لما تحط الذهب على النار عشان يصفى عشان يخلصوه ويضعوه على النار فيصبح ذهبا خالصا، يقول يفتن الذهب على النار، هذا يفعل به كذلك والعياذ بالله. يوم هم على النار يفتنون، نسأل الله السلامة والعافية. معنى الآيات قوله تعالى والذاريات، هذا شروع في قسم ضخم أقسم الله تعالى به وهو الذاريات ذروة أي الرياح تذر التراب وغيره من الأشياء الخفيفة. فالحاملات وقرا أي السحب تحمل الماء، فالجاريات يسرى أي السفن تجري على سطح الماء، فالمقسمات أمرا أي الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بأمر ربها، كل هذا قسم أقسم الله به. يبقى أولا أقسم بالذاريات، ثانيا أقسم بالذاريات بإيه بالذاريات، أقسم بالذاريات بإيه، بالواو مش كده ولا ايه؟ طيب ثم اقسم بالحاملات بايه؟ ثم الجاريات بايه؟ بالفاء. ثم المقسمات بالفاء، كل هذا قسم. جواب القسم قوله تعالى انما توعدون اي ايها الناس من البعث والجزاء بالنعيم المقيم او بعذاب الجحيم لصادق، يعني ما توعدون به ايها الناس لصادق، كل اللي هتوعدوا به من البعث والجزاء بالنعيم المقيم او بعذاب الجحيم لصادق، يعني لواقع لا محاله. وان الدين اي الجزاء العادل لواقع اي كائن لا محاله. وقوله تعالى والسماء ذات الحبك، هذا قسم اخر اي ذات الطرق، يعني بعد ما اقسم بالاشياء التي مرت اقسم بالسماء ذات الطرق كالتي على الرمل جمع حديك بمعنى طريقه كما شرحنا وقلنا. إنكم لفي قول مختلف، ده إيه؟ جواب القسم. فمنكم من يقول محمد ساحر، ومنكم من يقول كاذب أو كاهن صلى الله عليه وسلم، ومنكم من يقول في القرآن سحر وشعر وكهانة. ثم قوله تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن القرآن، ومن نزل عليه من أفك أي صرف بقضاء الله وقدره. وده كما قلنا تحت قضاء الله وقدره ليس بيد أحد. وقوله تعالى قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين يقولون بالخرص والكذب والظن، الذين هم في غمرة جهل تغمرهم، ساهون أي غافلون عن أمور الآخرة أو عن أمر الآخرة، وما لهم فيه من عذاب لو شاهدوه ما ذاقوا طعاما ولا شرابا لذيذا. قوله تعالى يسألون أيان يوم الدين أي متى قيام الساعة، ها هم بيسألوا عن الساعة متى قيامها ومتى مجيئها، وهم في هذا ايه مستهزئون، سؤال استهزاء، سؤال سخرية. خلاص. وجوابهم في قوله تعالى تريدون ان تعرفوا متى الساعة، تريدون ان تعرفوا جواب ما سألتم، ها يوم هم على النار يفتنون اي يعذبون، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم اي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون أي تطالبون به رسولنا صلى الله عليه وسلم بتعجيله لكم استخفافا وتكذيبا منكم. يبقى هذا المعنى الإجمالي أو الشرح الإجمالي لهذه الآيات. خلاص. من هداية الآيات، وهذا يعني يفعله بعض المفسرين حينما يفسر الآيات يخرج من ورائها بفوائد أو بهداية أو بنقاط يقف الإنسان عندها ليستفيد. عشان كده الواحد لما يتعلم تفسير القرآن لا يتعلم من أجل العلم، لا، إنما يتعلم ليطبق ما تعلم، مش كده ولا إيه؟ فأنا تعلمت، عرفت معنى الآية، طيب ما بعد ما عرفت؟ قال عرفت فإيه؟ فالزم، أو عرفت فاعمل. إلزم يعني خلاص قف عند الحدود، طبق ما عرفت، طبق ما علمت، اعمل بما علمت. واضح؟ فمن هداية هذه الآيات أي مما نستفيده من هذه الآيات ومما نأخذه هداية لنا في حياتنا، أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء حيث أقسم الله تعالى على ذلك، تقرير العقيدة. هنا ما فيش حد بعد الآيات دي يستطيع أن ينكر البعث بعد إيه؟ بعد الموت. فإذا كان الله عز وجل خاطب هؤلاء الكفار، كفار مكة وكفار قريش وأهل الجهل والقسوة والظلام، خاطبهم ليقرر لهم هذه العقيدة، إذن طبيعي أن تكون هذه العقيدة مستقرة عند مين؟ عند المسلم، عند المؤمن، مستقر عنده عقيدة البعث، يؤمن بالموت والبعث بعد الموت. وهنا في نقطة في غاية الأهمية، بعض الناس يقول لك انت الكلام اللي انت بتقوله ده كلام يعني طبيعي وعادي عند الناس كلها. هات لي واحد من الناس النهاردة من المسلمين كلهم على وجه الأرض لا يؤمن بالبعث بعد الموت. بالعكس، كل المسلمين مؤمنين بالبعث بعد الموت، كلنا عارفين ان احنا هنموت وعارفين احنا سنبعث بعد الموت وسيكون هناك جزاء وحساب وثواب وعقاب، مش كده ولا ايه؟ لكن ليس هذا هو المقصود. حتى لو آمن الناس كلهم بهذا، أين عملهم بهذا الإيمان؟ آمن الناس بهذا صحيح، لكن لما أنت بتشوف واحد خرج عن حدود الله، خرج عن دين الله، خرج عن شرع الله، ابتعد عن الأوامر، ارتكب النواهي والمحرمات، هل هذا آمن بالموت وبالبعث بعد الموت؟ لا. آمن بلسانه لكن بقلبه؟ لا. بعمله؟ لا. بأقواله وأفعاله وتصرفاته؟ لا. كلها تدل على أنه لم يؤمن بالبعث بعد الموت. وعشان كده انت بتشوف بقى الناس دايما يقول لك ما هو فلان دوت لو عارف انه حيموت وحيحاسب لن يظلم، صحيح، لن يجور، لن يعتدي، لن يفعل كذا ولن يفعل كذا ولن يفعل كذا، مش كده ولا ايه؟ هذا قول من؟ قول الناس، دليل على ان الناس انفسهم يفهمون هذه الحقيقة، ان اللي مؤمن بالحقيقة وعامل بها في دنياه يخاف على آخرته، أما الذي لا يخاف على آخرته فإن إيمانه بهذه الحقيقة كالعدم، زي غيره، زي من الذي لم يؤمن بها. واضح؟ إذن تقرير عقيدة البعث والجزاء حيث أقسم الله تعالى على ذلك. وإذا أقسم الله على شيء فإنما يقسم عليه إيه؟ لعظمته، لعظمه، لأهميته. حتى ينتبه الناس إلى ما أقسم الله عز وجل عليه. ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر في قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، وهذا من أركان الإيمان. وفي ناس دائما نحن نقول كده، في ناس عنده أركان الإيمان كم؟ 5. الركن السادس ده فين يا عم الشيخ؟ يقول لك مش موجود. موجود نظري بس، الإيمان بالقضاء والقدر عند هؤلاء موجود فين؟ نظري يعني في الكتب بس. يقول لك أنا قرأت ودرست في الكتب وتعلمت أن أركان الإيمان 6 وآخر ركن فيها وأن تؤمن بالقدر إيه؟ أيوة شك. أول ما ينزل القدر تنزل المصيبة، تحل به الكارثة، تنزل به النازلة، يقول لك لا لا قضاء ولا إيه؟ ولا قدر. أمال إيه بقى؟ إذا الكلام على ورق نظري فقط، وهذا من الأمور الخطيرة. فأنت إذا آمنت بالقدر، سلمت بقضاء الله وقدره، حققت الإيمان الكامل. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى فين بقى الإيمان العملي بقى التطبيق؟ هذا هو. لذلك تأتيك هذه الآيات وغيرها من الآيات لتبين لك قضاء الله وقدره في أحوال الناس وفي أقدار الناس وفي أرزاق الناس وفي معيشة الناس. أنا واحد يقول لك أنا معترض على حالتي المادية تحت الصفر، كلمة أنت معترض دي يبقى أنت لم تؤمن بالقضاء والقدر. تقرأ عليه الآية تقول له ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لك يا عم بس يبسطها يبسطها بس خلينا نعيش ها، بس يبسطها بس. سبحان الله العظيم، أنت تعارض من؟ رب العباد، رب الأرزاق تبارك وتعالى، هو ربنا الذي خلقنا يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول لك والله العظيم لو الحالة الاقتصادية بتاعت مصر ديت بقت زي دول الخليج هنبقى أفضل ناس على مستوى العالم. بتحلف على إيه؟ بتحلف على إيه؟ على رأي الوالد رحمه الله بيقول يا منكوس بتحلف على إيه؟ يا متعوس بتحلف على إيه؟ ها؟ إيه اللي أنت بتحلف عليه؟ تقسم على شيء أنت لا تعرفه، تقسم على غير، ما أنت بتقول لو حصل هيحصل، مش كده؟ غير، تقسم على إيه؟ لا، قسم الله الأرزاق لحكمة يعلمها، بسط الله الرزق لعباد لحكمة يعلمها، ضيق الله الرزق على عباد لإيه؟ لحكمة يعلمها، خلاص، دي كلها خاضعة لقضاء الله وإيه؟ وقدره. يبقى هنا بيقول لك تقرير عقيدة القضاء والقدر في قوله يؤفك عنه من أفك. طيب الفائدة الثالثة أو الهداية الثالثة، قال لعن الله الخراصين الذين يقولون بالخرص والكذب ويسألون استهزاء وسخرية لا طلبا للعلم والمعرفة للعمل. ودي همسة نهمس بها في آذاننا جميعا، في آذان إخواننا من طلبة العلم والدعاء وغيرهم، لما تسأل تسألش استهزاء، ما تسألش سخرية. بعض الناس يحلو له أن يسأل في أي أمر من أمور الدين أو الشرع أو غيره من غرض السخرية والاستهزاء، أو يقول لك أنا عايز أكشف اللي قدامي، تعالوا كده ما نشوف الشيخ ده ولا الداعية ده ولا فلان فلاني كده بعد ما ينزل من على المنبر نسأله كده في الآية دية ولا في الحديث ولا في الحكم الفقهي ولا المسألة الشرعية دي، نشوف إجابته هتكون إيه. هو يريد بذلك الاستهزاء. وقد حدثت من بعض الناس وإن كانت قليلة يعني، لكن حدثت. وبعد ما الشيخ يجاوب تلاقيه هو بيضحك مبسوط، نوع من السخرية والاستهزاء، وهذا لا يجوز. فهذا كان حال مين؟ أهل الكفر وأهل مكة لما خاطبهم الله عز وجل بهذا الخطاب. وإنما يكون السؤال للعلم والمعرفة، عشان كده الإنسان الصادق المخلص الذي يسأل يتعلم تجده حريص. ممكن يسألك وبعد شوية وهو بيسألك يقول طب معلش عيد المسألة تاني، طب معلش الكلمة اللي انت قلتها دي انا مش فاهمها، طب معلش وضحها لي. والله الموضوع ده هيترتب عليه حلال وحرام، هيترتب عليه مشكلة في حياتي، عايز اعرف فعلا دي حلال ولا حرام، عايز اعرف فعلا اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، عايز اعرف فعلا القرار اللي انا هتخذه في حياتي بناء على الفتوى دي والحكم الشرعي اللي انا بسال عنه ده هيكون القرار ده مصيره ايه وانا بعد كده مصيري ايه، واضح ولا لا؟ اذا هذا يسال لايه؟ للعلم والمعرفه، ليستفيد ليتعلم، ثم بعد ذلك يطبق على نفسه ما تعلم ويطبق على ابنائه وعلى اهله ما تعلم. طيب سريعا نأخذ الآيات اللي بعدها وإن كان الوقت قبل الأذان ضيق. قال تعالى:
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
طيب، قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، أي إن الذين اتقوا ربهم في بساتين وعيون، وطبعا وعيون بالكسر وعيون القراءتين صحيحتين، وعيون بكسر العين وعيون بضم العين صحيحة، الاثنين صحيحة. هذه البساتين والعيون التي تجري خلال تلك البساتين والقصور التي فيها، كقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، يبقى لهم في الجنة بساتين ولهم عيون، العيون تجري خلال تلك البساتين والقصور التي فيها، وهذا مثل قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا الجزاء، كلام في الآيات الأولى عن الوعد وعن الوعيد، عن أحوال الناس، عن مصيرهم، هذا ما وعد الله عز وجل به المؤمنين: إن المتقين في جنات وعيون. طيب، آخذين ما آتاهم ربهم، أي آخذين ما أعطاهم ربهم من الثواب. إذن كل ثواب وعد الله عز وجل به سيأخذونه، كل نعيم وعد الله عز وجل به سيأخذونه وسيحصلون عليه، كل أصناف وأنواع النعيم سيحصلون عليها. كما قلنا في الآيات السابقة قال الله عز وجل إنما توعدون لصادق، سيحدث صدق، سيحدث وسيتحقق لا محالة، كائن لا محالة. طبعا نحن نشرح ونتكلم في حضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد شيخنا، وهذا يعني نستصعبه على نفوسنا وعلى قلوبنا، لكن من باب التواضع شيخنا جزاه الله خيرا يستمع إلينا. طبعا نحن نطلب منه العفو، وإن كان هناك تعليق يعلق جزاه الله خيرا وبارك الله في عمره. قال الأذان خلاص. طيب،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يعني نأخذ كده 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم نأخذ لكم 5 دقائق للوضوء والاستعداد للصلاة إن شاء الله.
قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا. قبل ذلك المقصود بها إيه؟ الدنيا. طبعا يوم الجزاء والحساب، هل هناك عمل؟ ها؟ في عمل؟ لا، خلاص انتهى العمل، انتهى. فكانوا، أي كانوا قبل ذلك، كلام عن ما كانوا يفعلونه في الدنيا. كانوا قبل ذلك أي قبل دخولهم الجنة وقبل هذا اليوم العظيم، كانوا محسنين في الدنيا. والإحسان إما إلى عبادة، في عبادة الله، وإما الإحسان إلى العباد، فهم جمعوا بين الإحسانين، يعني أحسنوا في عبادتهم، أحسنوا في عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل، وأحسنوا إلى عباد الله تبارك وتعالى، يعني أحسنوا مع الناس. ودائما إحنا بنقول إيه؟ كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعامل الله عز وجل ويعامل مين؟ الناس. فإذا أحسنت فيما بينك وبين الله وأحسنت فيما بينك وبين الناس فزت بالجزاء العظيم، فزت بالجنة. الإحسان فيما بينك وبين الله، والصلة فيما بينك وبين الله، والإحسان فيما بينك وبين الناس. هذا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني هذا جزاء ما فعلتم في الدنيا في الأيام الخالية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، صفاتهم صفات المتقين الذين دخلوا الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا في الدنيا يحيون الليل ولا ينامون فيه إلا قليلا، عكسنا تماما. نحن ننام الكثير، ها، وإذا قمنا فلا نقوم إلا القليل، نسأل الله السلامة. العكس، كانوا في الدنيا هم يحيون الليل ولا ينامون في الليل إلا إيه؟ إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا ويأخذون أو إلا يأخذون منها ولو شيئا. كل ليلة كده بياخد منها شيء، وهذا الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا، كل ليلة خذ منها ولو شيئا إيه؟ يسيرا، ولو شيئا بسيطا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لما اجي اقول ايه هقوم الليل كله الا قليل، صعب علي المساله، انا مشغول وانا عندي اعمال وعندي اهتمامات وعندي وعندي وعندي. ماشي، كلام ابن عباس مش عايش معانا في القرن اللي احنا عايشين، ولا في الزمان اللي عايشين، ولا في الايام دي، لكن شوف كلامه واضح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن تمضي عليهم ليله الا ياخذون منها ولو شيئا. كل ليله بتعدي عليهم ياخذ منها ولو ايه؟ ولو شيء. النهارده ركعه الوتر فقط، بكره ركعه الوتر وركعتين بتوع الشفع قبل الوتر، الركعتين بعد كده يبقوا 4، يبقوا 6، يبقوا 8، يبقوا 11، الركعات مع بعض، يعني انت تجتهد قدر المستطاع. خلاص. وبالاسحار هم يستغفرون، اي في وقت السحور وهو السدس، او السحور وهو السدس الاخير من الليل، يستغفرون يقولون ربنا اغفر لنا، يستغفرون ربهم، الاستغفار معروف، يطلبون المغفرة من الله تبارك وتعالى. إذا يقومون الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الأمر الثاني، أو كما قال بعض أهل التفسير، هذا الموجب الثاني الذي أوجب لهم الجنة. ليه بقى نقول موجب؟ لأن الله عز وجل قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل الأول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، العمل الثاني وبالأسحار هم يستغفرون، العمل الثالث وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآية معناها أي للذي يسأل، يعني هم يخصصون جزءا وفي أموالهم جزء من المال يخصصونه للسائل الذي يسأل، والمحروم الذي لا يسأل. يبقى السائل هو الذي يسأل، اللي بيطوف علينا، بيمر علينا في بيوتنا، في شوارعنا، في طرقاتنا، في أماكن عملنا، هذا اسمه الطواف أو السائل الذي يطوف، يسألك شيئا، يقول أعطيني شيئا من المال، شيئا من الطعام، شيئا من اللبس، هذا يسأل. أما المحروم هو الذي لا يسأل لتعففه. ولا تفهم المحروم فهما خاطئا او على غير وجه، بعض الناس يقول لك المحروم ديت مش هو الذي لا يسأل، لا، المحروم اللي مش لاقي الحاجه او مش عارف يقولها او محروم منها عشان يعني لم يتمتع بها او لم يراها، ولذلك اذا وضع له طعام اكله بنهم وبشرى. لا، مش هو ده المقصود. اما المحروم المقصود به في الآية الذي لا يسأل الناس، والذي قال الله عز وجل: لا يسألون الناس الحافة. لا يسأل الناس ليه؟ لتعففه، هو عفيف فلا يسأل الناس، لا يذهب إليهم ولا يسألهم شيئا من أمور الدنيا. قال: وهذا الحق أوجبوه على أنفسهم زيادة على الزكاة الواجبة. يعني هؤلاء المتقين المحسنين أوجبوا على أنفسهم هذا الحق زيادة على الزكاة. هو بيخرج زكاة ماله ويؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه أو يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه، ولكن هذه زيادة، فخصص جزءا من ماله للسائل والمحروم. واضح الكلام ده؟ طيب. قال مجاهد رحمه الله عن المحروم، قال: الذي ليس له في الإسلام سهم. ده كلام جميل، كلام معتبر. من هو المحروم؟ قال: الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال. ما هوش من الأصناف المقسمة واللي احنا بنقول هياخد من تحت أي بند وتحت أي مسمى وهيخش في مصارف الزكاة، لا. هذا الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال، ولا كسب له، ولا حرفة يتقوت منها. جمع هذه الصفات مجاهد رحمه الله حتى يعرف الناس من هو المحروم. يبقى ليس له سهم في الإسلام، يعني ليس له سهم في بيت المال، ولا كسب له، ها؟ ما بيكتسبش من وراء عمل يعمله أو وظيفة، ولا حرفة يتقوت منها. إذا جمع الشخص بين هذه الأمور سمي من إيه؟ من المحرومين، أو كان من هؤلاء الذين يستحقون أن يعطوا من الصدقات أو أن يعطوا من أموال الإنسان. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي من الجبال والأنهار والأشجار والبحار والإنسان والحيوان، دلالات على قدرة الله المقتضية للبعث والموجبة للتوحيد للمؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يرون شيئا. طبعا الكلام ده لمين؟ للمؤمن. وفي الأرض آيات للمؤمنين، أي الذين أيقنوا بالكلام السابق كله، أيقنوا بالبعث بعد الموت، وآمنوا بالله، وحققوا أركان الإيمان كما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة. هؤلاء سينظرون إلى كل شيء على الأرض ويوقنون بأن هذا من قدرة الله عز وجل، ومن الدلالات على قدرته سبحانه وتعالى، من الجبال والأنهار والأشجار والبحار والإنسان والحيوان وغير ذلك. خلاص. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي آيات من الخلق والتركيب والأسماع والأبصار والتعقل والتحرك، أفلا تبصرون ذلك، تستدلون به على وجود الله وعلمه وقدرته. يعني لا تنظر إلى ما في الأرض أو ما على الأرض فقط، وإنما تنظر أيضا إلى إيه؟ نفسك. فأنت لم تخلق نفسك، إنما خلقك الله عز وجل وجعل فيك من المعجزات والأمور التي لا يستطيع أن يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، أو أن يخلق هذا القلب إلا ربنا تبارك وتعالى، ما يجعلك تبصر وتشاهد وتقف وتتفكر وتتعقل حتى تستدل بكل هذا على وجود الله وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي من الأمطار التي بها الزرع والنبات وسائر الأقوات، وما توعدون من ثواب وعقاب، إن كل ذلك عند الله في السماء مكتوب في اللوح المحفوظ. فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق، أي ما توعدون لحق ثابت، فيقسم الله عز وجل أنه لحق، مثل ما أنكم تنطقون، أي إن البعث لحق مثل نطقكم. فهل يشك أحد في نطقه إذا نطق؟ ودي من الحاجات المهمة جدا لما نيجي نتكلم مع بعض، فأنا أقول لك كلمة وبعدين تقول لي لا أنا ما سمعتش، ولا ما أنت ما قلتش، أقول لك لا أنا متأكد إن أنا إيه؟ نطقت، صحيح ولا لا؟ متأكد إني قلت، وكمان أنت هتقول لي أنا متأكد إن إيه؟ إني قلت. فيقول الله عز وجل: مثل ما أنكم تنطقون. فإذا نطق الإنسان منا بكلمة فلا يشك في إيه؟ في نطقه، صحيح؟ فهل يشك أحد في نطقه إذا نطق؟ والجواب: لا يشك. فكذلك ما توعدون من ثواب وعقاب ليس فيه إيه؟ شك. ففي الشك لا تشك في ثواب الله وعقابه أبدا. معنى الآيات سريعا: قال: ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي كذب بها المشركون في مكة، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أي إن الذين اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك الواجبات ولا بفعل المحرمات، هؤلاء يوم القيامة في بساتين وعيون تجري في تلك البساتين. وقوله: آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم ربهم من ثواب هو نعيم مقيم في دار السلام. ثم ذكر تعالى مقتضيات هذا العطاء العظيم كما قلنا، أو الموجبات والثواب الجزيل، فقال: إنهم كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا، فأحسنوا نياتهم وأعمالهم فخصوها لله ربهم، وأتوا بها وفق ما ارتضاه وشرعه لعباده بلا زيادة ولا نقصان، كما أحسنوا إلى عباده ولم يسيئوا إليهم بقول ولا عمل. هذا موجب. وآخر، أي الموجب الآخر، أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي لا ينامون من الليل إلا قليلا، إذ أكثر الليل يقضونه في الصلاة وهو التهجد وقيام الليل. وبالأسحار، أي في السدس الأخير من الليل، هم يستغفرون، أي يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وثالث، أي الموجب الثالث، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي وزيادة على الزكاة المفروضة في كل مال بلغ النصاب، فإنهم أوجبوا على أنفسهم في أموالهم حقا يبذلونه للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل لحيائه وعفته. وهذه موجبات العطاء الكريم الذي أعطاهم ربهم من النعيم المقيم في جنات وعيون. وقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، طبعا لو نظرت إلى الحاشية تحت ستجد قال هذا متصل بالقسم في قوله والذاريات، إنه بعد أن حقق عقيدة البعث بالإقسام عليها عطف شواهد من الأدلة على ذلك، أي وتكمل بقى وفيما خلق في الأرض من مخلوقات من جبال وأنهار وزروع وضروع وأنواع الثمار وإنسان وحيوان، آيات أي دلائل وعلامات على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، وكلها موجبة له، موجبة له التوحيد ومقررة لقدرته على البعث الآخر والجزاء. وكون هذه الآيات للموقنين مبني على أن الموقنين ذو بصائر وإدراك لما يشاهدون في الكون، فكلما نظروا إلى آية في الكون ازداد إيمانهم وقوي، فبلغوا اليقين فيه، فأصبحوا أكثر من غيرهم في الاهتداء والانتفاع بكل ما يسمعون ويشاهدون. وقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وفي أنفسكم، انظر إلى الحاشية، قال مما هو آية في النفس أن المرء يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين، أو يخرج الذي أكل وشربه من مكانين، ولو شرب لبنا محضا لخرج منه الماء ومنه الغائط، فتلك الآية في النفس. سبحان الله العظيم، هذا مما يعلم الإنسان أنه آية في نفسه. قال أي وفي أنفسكم أيها الناس من الدلائل والبراهين المتمثلة في خلق الإنسان وأطواره التي يمر بها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى طفل إلى شاب فكافة، وفي إدراكه وسمعه وبصره ونطقه، إنها آيات أخرى دالة على وجود الله وتوحيده وقدرته على البعث والجزاء. وقوله أفلا تبصرون توبيخ لأهل الغفلة والإعراض عن التفكر والنظر، إذ لو نظروا بأبصارهم متفكرين البصائر لاهتدوا إلى الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء. وقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي يخبر تعالى عباده أن رزقهم في السماء، يريد تدبير الأمر في السماء والأمطار التي هي سبب كل الثمار والحبوب وسائر الخضر والفواكه التي هي غذاء الإنسان في السماء. وقوله وما توعدون من خير وشر من رحمة وعذاب، الكل في السماء، إذ الأمر لله وهو يحكم بالرحمة والعذاب على من يشاء. وكتاب المقادير التي كتب فيه كل شيء أو التي كتب فيه كل شيء هو في السماء. وقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا قسم منه تعالى أقسم فيه بنفسه على أن البعث والجزاء يوم القيامة حق ثابت واجب الوقوع كائن لا محالة، إذا كنا لا نشك في نطقنا، إذا نطقنا أن ما نقوله ونسمعه لا يمكن أن يكون غير ما نطقنا به وسمعناه، فكذلك البعث الآخر واقع لا محالة. آخر شيء من هداية هذه الآيات، أولا بيان ما للمتقين من نعيم مقيم في الدار الآخرة، ثانيا بيان صفات المتقين من التهجد بالليل والاستغفار في آخره والإنفاق في سبيل الله، ثالثا بيان أن في الأرض كما في الأنفس آيات، أي دلائل وعلامات على قدرة الله على البعث والجزاء، رابعا وأخيرا بيان أن في السماء رزق العباد فلا يطلب إلا من الله تعالى، ودي اللي احنا اتكلمنا عنها، ها كيف يطلب الإنسان الرزق، يطلبه من الله، ويطلب الرزق من الله، وأن ما توعده من خير، ما يوعد الإنسان يعني من خير وشر أمره في السماء، ومنها ينزل بأمره تعالى، يعني أمره في السماء وينزل من السماء إلى إيه؟ إلى الأرض بأمر الله، فليكن طلبنا الخير من الله دائما وتعوذنا من الشر بالله وحده. نقف عند هذه الآيات ونكمل إن شاء الله بعد غد الأربعاء. نترك لكم 5 دقائق قبل الصلاة لمن أراد أن يتوضأ أو أن يستعد للصلاة. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.